بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، نواصل القراءة. قال رحمه الله، قال هنا عنوان صلاة الخوف، قال: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. قالوا: إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. لازلنا في صلاة ذوي الأعذار، وكما تقدم أن ذوي الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون، فمن محاسن الشريعة أنها جاءت بالتخفيف على الخائف، وشرعت هذه الصلاة التي فيها تجوز في بعض الصفات والأركان تخفيفا على الخائف، فإن المسافر خففت عليه أعداد الركعات، والخائف في الحضر خففت عليه صفة الصلاة والأركان، ومن جمع بين السفر والخوف فإن التخفيف يكون في الأعداد وفي الأركان والهيئات. وصلاة الخوف تشرع لكل خوف من عدو أو حيوان، إذا كان يخشى أن يهجم عليهم هذا العدو في حال صلاتهم، سواء كان من آدمي أو كان من حيوان، هم في مكان في غابة يخافون إذا غفلوا أن تهجم عليهم السباع، فلهم أن يصلوا صلاة الخوف. فصلاة الخوف تشرع لكل خوف من آدمي أو حيوان أو غيره، حتى كما سيأتي إذا فر من سيل أو من حريق، نشب حريق كبير ولم يتمكن الناس من البقاء في أماكنهم، إنما لانتشار الحريق يحتاجون إلى جري مستمر، فيشرع الخوف تشرع الصلاة لكل خوف من قتال الكفار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وفي كل قتال مباح، كقتال البغاة والمحاربين قياسا وأخذا من معنى الآية وهو حصول الخوف. وصلاة الخوف كما قال المصنف رحمه الله: تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الخوف لها كيفيات، كما سيأتي التنبيه أو ذكر بعض هذه الكيفيات، وهي مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع، إجماع الصحابة. ففي القرآن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية. وهكذا في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف، وأيضا فعل صلاة الخوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح أن صلاة الخوف مشروعة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال إنما كانت مشروعة في زمنه صلى الله عليه وسلم استنادا لظاهر الآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية. والراجح وقول عامة أهل العلم أنها مشروعة ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجود العلة، وهي الخوف: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأما قوله وإذا كنت فيهم، فالشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم، الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم. وإذا كنت فيهم، هذا من باب التعليم، يعلمون كيف يصلون، وليس بشرط يعني تقييدي أن الصلاة لا تتم إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، وإلا فخطاب ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة إلا إذا كان هناك دليل يدل على التخصيص، وإلا فقد قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة تؤخذ من المسلمين ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مشروعة ولو بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك كيفيات، واختلف العلماء في اختيار الكيفية من كيفيات كثيرة، أصولها ترجع إلى 6 أو 5 كيفيات، ثم اختلف العلماء في عددها، منهم من أوصل إلى 14 كيفية، ومنهم إلى 17، ومنهم إلى 10. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله وتبعه عليه الحافظ العراقي وابن حجر، أن بعض العلماء أخذ من اختلاف الرواة في الأحاديث كيفيات، أي حديث مثلا حديث واحد يختلف الرواة في ألفاظه، فيجعلون لكل لفظ رواه بعض الرواة كيفية، ولهذا زادت الكيفيات إلى 20 إلى 18، وإلا فأصولها 5 أو 6، وإنما اختلف الرواة، وهذا شيء يعني يحصل بكثرة، يختلفون في بعض الألفاظ، فيأتي بعض العلماء يقول هذه كيفية، هذه كيفية رقم 10، وهي أن السلام يكون كذا، وأن القيام يكون كذا، وأن الطائفة الأولى تفعل كذا، وإلا فالواقع أنها كيفيات ما بين 5 إلى 7، هي أصول صلاة الخوف وأصول هذه الكيفيات. ثم كما تقدم اختلف العلماء في اختيار الكيفيات الراجحة، وأما مذهب فقهاء الحديث كأحمد والشافعي وإسحاق وجماعة، فهم يختارون جميع الكيفيات، يقولون كل كيفية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فجائز العمل بها، كل كيفية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فجائز العمل بها. بل ذهب بعضهم إلى أن الأفضل أن تطبق هذه الكيفيات كلها بحسب الحاجة، لأن في هذا حفظا لها وعملا بها واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، فإنه صلى صلاة الخوف في أيام متعددة على أشكال مختلفة، فيحسن إحياء هذه السنن وتطبيق هذه الكيفيات لكن بحسب الحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في مواطن مختلفة بحسب الحاجة، فينظر المصلي أو ينظر المصلون إلى ما كان أكثر احتياطا وأكثر يعني وأبعد عن العدو وأكثر تحصيلا للمصلحة. قال: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شرعت صلاة الخوف في عسفان، غزوة ذات الرقاع في عسفان، وهذا كان بعد قبل خيبر وبعد غزوة الخندق. في غزوة الخندق أخر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الخوف صلاة العصر حتى غربت الشمس. لماذا؟ لأن الصلاة لم تشرع يومئذ، ثم شرعت بعد ذلك. لاحظ هذه النقطة، لاحظ هذه المسألة، أن في غزوة الخندق وهي في المدينة لم تكن صلاة الخوف مشروعة، ثم شرعت بعد ذلك في غزوة ذات الرقاع في عسفان، وذلك قبل خيبر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات الخوف كلها في السفر، صلى صلوات الخوف كلها في السفر. فهل يستفاد من هذا أن صلاة الخوف لا تشرع إلا في السفر ولا تشرع في الحضر؟ إذا نزل العدو بالمدينة وخاف المقاتلون أن يداهمهم العدو في وقت الصلاة، فهل لهم أن يصلوا صلاة الخوف على الكيفيات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم، تصلى صلاة الخوف في السفر والحضر عند الاحتياج إليها لوجود العلة وهي الخوف. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كلها في السفر فذلك لأنه لم يحتج إلى أن يصليها في حال الحضر. إذا قال قائل: الخندق، فإيش الجواب؟ الخندق، لأن الخندق كانت قبل شرعية صلاة الخوف. فإذن كون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في السفر كلها هذا وصف طردي لا يقيد. فصلاة الخوف مشروعة في السفر وفي الحضر لأنها شرعت لأجل الخوف ولم تشرع لأجل السفر، هي شرعت لأجل الخوف، والخوف يكون في الحضر وفي السفر. هناك كيفيات. الكيفية الأولى، نذكر بعض الكيفيات ثم نأتي على الكيفية التي ذكرها المصنف رحمه الله. الكيفية الأولى، نعم، قبل هذا، هي مشروعة في الحضر وفي السفر. إذا كان في السفر فيشرع قصر العدد وقصر الهيئة والصفة والأركان، وإذا كانت في الحضر فالمشروع قصر الهيئة والصفة ولا تقصر الصلاة في عددها. فالكيفية الأولى، يصلي الإمام، يعني يقسمه، يعني صلاة الخوف هي فيها يعني تقسيم المقاتلين إلى فرقتين، ممكن للحاجة إلى ثلاث أو أربع، لكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم أصحابه إلى طائفتين، وهذه الطائفة لا تشترط أن تكون متساوية، يكونون مثلا 50 بـ50 أو 10 بـ10 أو 5 بـ5، لا، ممكن تكون طائفة 10 والطائفة الأخرى 50 أو تكون الطائفة الأولى 3 والطائفة الأخرى 10. ما يشترط التساوي، لأنه لا يدل على اشتراط التساوي قرآن ولا سنة ولا إجماع. فللإمام أو للأمير أن يفرقهم بحسب المصلحة، بحسب المصلحة. قد يكون الثلاثة هؤلاء يقابلون العشرة من حيث الخبرة أو القوة إلى غير ذلك. فالكيفية الأولى، يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، ثم يبقى قائما بعد التشهد، تذهب الطائفتان، تذهب الطائفة الأولى وتأتي الطائفة الثانية، فيصلي بهم ركعتين ويسلم، فتكون كل طائفة قد صلت ركعتين وصلى الإمام أربعا، لكن هذا في حديث جابر في بعض روايات مسلم وجاء بنحوي من حديث أبي بكرة، لكن في بعض الطرق أنه سلم النبي صلى الله عليه وسلم بين ركعتين، يعني صلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم سلم وهم سلموا، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعتين وسلم، فتكون الركعتان الأوليتان فريضة والثانية إيش؟ نافلة، وهذا الأقرب. الكيفية الثانية أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تأتي الطائفة الثانية يصلي بهم ركعة ثم يسلم ولا يقضون، فيكون الإمام قد صلى ركعتين وصلت كل طائفة ركعة ركعة كما في حديث حذيفة، ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس فرض الله صلاة الحضر أربعا سفرتين، صلاة السفر ركعتين والحضر أربعا وصلاة الخوف ركعة، رواه مسلم. هذه الكيفية الثانية. الكيفية الثالثة أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تنصرف، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة ثم يسلم، ثم تقضي الطائفتان ركعة ركعة، وهذا في حديث ابن عمر في الصحيحين. هذه الثالثة. الكيفية الرابعة هي المذكورة في حديث جابر إذا كان العدو بينهم وبين القبلة، وهي أن يصف أصحابه صفين فيكبر ويكبرون جميعا، ويركع ويركعون جميعا، ويرفع ويرفعون جميعا، ثم ينحدر بالسجود والطائفة التي خلفه يسجد سجدتين مع الجلسة بين السجدتين ثم يقوم هو والطائفة التي خلفه، فإذا قام إلى الركعة الثانية انحدرت الطائفة الثانية بالسجود فسجدوا سجدتين ثم قاموا، ثم تتقدم الطائفة الثانية وتتأخر الطائفة الأولى، ثم يركع بهم جميعا ويرفع بهم جميعا، ثم ينحدر بالسجود والطائفة التي خلفه، ثم إذا كانوا في التشهد انحدرت الطائفة الأخيرة بالسجود فسجدوا ثم تشهد بهم جميعا ثم سلم بهم جميعا، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث جابر. هذا إذا كان العدو بينه وبين القبلة. الكيفية الخامسة هي التي ذكرها المصنف. الكيفية الخامسة هي التي ذكرها المصنف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم. هذا واضح، يكونون طائفتين، طائفة تصلي مع الإمام ركعة ثم يثبت قائما وهم يكملون لأنفسهم ركعة، فإذا أكملوا ركعتهم انصرفوا وجاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة ثم ثبت جالسا وهم يقضون لأنفسهم ركعة حتى ينزلوا إلى التشهد ثم يسلم بهم. هذه الكيفية الخامسة من حديث سهل بن حثمة. فهذه كيفيات صلاة الخوف، هذه الخمس الكيفيات هي الأصول. وهناك كيفيات كثيرة وردت في بعض الأحاديث لكنها راجعة إلى هذه الكيفيات الخمس. قالوا إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها. هذه الكيفيات الخمس المتقدمة إذا استطيع تطبيقها، أما إذا اشتد الخوف ما يستطيع المقاتلون أن ينقسموا إلى فرقتين وأن يصلوا بالكيفيات المتقدمة لاشتداد الخوف، اشتد الخوف وتتابع الطعن تتابع الرمي وتتابع الكر والفر ورجفت القلوب ولم يستطيعوا أن يقفوا تلك المواقف المذكورة في الكيفيات، فهنا يصلون بحسب قدرتهم واستطاعتهم رجالا وركبانا. رجالا يعني إيش؟ قياما على أرجلهم، أو ركبانا على الخيل أو على البغال أو على الإبل أو على اليوم السيارات أو على أي مركوب. صلوا رجالا وركبانا، يعني هذا سيكون بدون جماعة، وهذا يشمل الخوف من العدو الآدمي أو من الحيوان أو من الحريق أو من السيل، أو يشمل أيضا الطلب، طلب العدو. عندنا 5 هربوا علينا من العدو، إن قمنا نصلي صلاة الجماعة فروا ووصلوا إلى أصحابهم وهم يحملون مثلا أسرارا أو أسلحة أو أموالا أو هم من رؤوس أو كذا إلى غير ذلك، فيحتاج أن يطردهم المقاتل، وحانت الصلاة، إن توقف وصلى فروا. فيصلي هذه الصلاة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى رجالا وركبانا، مستقبل القبلة وغير مستقبليها، يومئون بالركوع والسجود، ولهم أن يصلوا ركعة واحدة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وفي الخوف ركعة، لهم أن يصلوا ركعة واحدة. وإن كانت هذه الكيفية لم يعمل بها كثير من أهل العلم، لكنها ثابتة ومشروعة أن صلاة الخوف تصلى ركعة واحدة. وقد نقلوا الإجماع أنه بالنسبة للمغرب والصبح لا يدخلها القصر، لكن الواقع أن هناك من أهل العلم من قال بجواز أداء صلاة الصبح والمغرب ركعة ركعة، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح في حال اشتداد الخوف، ولو يصلي ركعة واحدة راكبا أو ماشيا أو ساعيا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها بالهيئة التي يقدر عليها. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وللخائف أن يصلي في أول الوقت وأوسطه وآخره، خلافا لمن اشترط أن لا يصلي إلا في آخر الوقت، لا، يصلي في أول الوقت أو في آخره أو في وسطه له أن يصلي، ولا يؤخر الصلاة. إذا اشتد الخوف لا يؤخر الصلاة، لا يؤخر الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إلا الصلاة التي تجمع مع الأخرى له أن يؤخرها. اشتد الخوف في وقت الظهر ينوي الجمع ويؤخر الصلاة، لكن المشكلة إذا كان وقت العصر سيخرج ما تجمع العصر مع المغرب، فواجب أن يصلي، لا يجوز أن يؤخر الصلاة ولو كان في أشد الخوف، يصلي بالكيفية التي يقدر عليها بحسب الطاقة. وهذه الصلاة، صلاة الخوف، فيها دليل على أهمية الصلاة وأهمية صلاة الجماعة، بحيث أنه شرع للمقاتلين كيفيات فيها تخفيف في الأركان وفي الصفة تحصيلا لصلاة الجماعة، تحصيلا لصلاة الجماعة، وإلا لو أنهم صلوا فرادى لعلهم يتمكنون من أداء الصلاة على أكمل وجوهها وصفاتها، لكن لأن صلاة الجماعة مطلوبة فلا بد من التخفيف على المصلين لأنهم في حالة خوف. هذا يدل على أهمية صلاة الجماعة وأنها في هذه الأحوال الشديدة لا تسقط، فكيف بحال الأمن، كيف بالأصحاء، كيف بالقادرين. وهناك فروع كثيرة متعلقة بالخوف، لكن هذه يعني أهم المسائل إن شاء الله فيما يتعلق بصلاة الخوف. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.